الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 من الأدب المفرد. قال رحمه الله: باب الوسوسة. ويريد بها هنا الخواطر التي تقع في النفس مما تكون في الذات الإلهية، فإن الوسوسة في هذا الباب خطر عظيم وجرم جسيم. ولذلك جاء في الحديث: تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في الله. والشيطان حريص على زحزحة المسلم عن دينه وعقيدته الصحيحة، ولذلك ربما شككه في الثوابت وفي الأمور المعلومة، إلا أن يثبت الله سبحانه وتعالى ويسلم. وقد كان السلف ينهون عن الفكرة في الرب. ذكر أبو الشيخ في كتابه العظمة جملة من ذلك، وذكر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن رجلا مر على شاب وذكر له أنه يتفكر في الرب فنهاه وزجره فأبى إلا الولوج فيما هو فيه، فقال له: دعنا من الفكرة في الرب ولنتفكر في مخلوق من مخلوقاته. ثم ذكر له جبريل عليه السلام وكيف أن له 600 جناح، هب أننا ألغينا 597 جناحا، فكر في كيفية تكون هذه الأجنحة 3. فعند ذلك علم الشاب قبح هذا الشيء الذي كان فيه، إذ أنه لا يعلم كيف الله إلا الله، إذ أننا لا نعلم كيفية ذاته فكيف نعلم كيفية صفاته. ومعرفة كيفية الصفات فرع عن معرفة كيفية الذات. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يسألون عن العلم حتى يكون الشأن هذا: الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ قال: فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية: فليقل آمنت بالله. وعدم النطق بالوسوسة إيمان، كما في حديث ابن عباس عند أحمد قالوا: يا رسول الله، إن أحد يجد في نفسه يحب أن يكون حمما ولا يتكلم به، قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وجاء في الصحيح: ذلك صريح الإيمان. وجاء في حديث ابن مسعود: ذلك محض الإيمان. قد تكلم النووي رحمه الله في شرح الإمام مسلم على هذا المعنى محذرا كغيره من أئمة الشأن في التحذير من الوسوسة في الرب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا نجد في أنفسنا، قالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به، وهذا الأمر الذي وقع في نفوسهم لعلمهم أن هذا من العظائم أن تتكلم في شيء من الغيب بما لم يأذن به الله ولم يأتك به الله، وإن لنا ما طلعت عليه الشمس، يرون قبح الكلام في هذا الباب وخطر الكلام في هذا الباب. قال وقد وجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، خرجه مسلم. قال النووي رحمه الله أما معاني الأحاديث وفقهها فقوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان ومحض الإيمان معناه استعظامكم الكلام به هو صريح الإيمان، فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه ومن النطق به فضلا عن اعتقاده إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. واعلم أن الرواية الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد، وهي مختصرة من الرواية الأولى، ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى، وقيل معناها أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من أغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن أغوائه، وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاء ولا يقتصر بحقه على الوسوسة بل يتلاعب به كيف أراد. فعلى هذا معنى الحديث سبب الوسوسة محض الإيمان أو الوسوسة علامة محض الإيمان، وهذا القول اختاره القاضي عياض. وأما قوله فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله، وفي الرواية الأخرى فليستعد بالله ولينتهي، فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى الله تعالى في إذهابه. قال الإمام المازري رحمه الله ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست مستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث على مثلها ينطلق اسم الوسوسة، فكأنه لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه. وأما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فليستعد بالله ولينتهي، فمعناه إذا عرض له هذا الوسواس فليلجأ إلى الله تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك، وليعلم أن هذا الخاطر من وسوسة الشيطان وهو إنما يسعى بالفساد والإغواء، فليعرض عن الإصغاء إلى وسوسته وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرها، والله أعلم. قال رحمه الله عن جرير عن ليث، يعني محمد بن سلام يقول عن جرير عن ليث، وليث هو ابن أبي سليم ضعيف، عن شهر بن حوشب ضعيف. قال دخلت أنا وخالي على عائشة رضي الله عنها فقال إن أحدنا يعرض له في صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته ولو ظهر لقتل به، يعني إن ظهر كلامه على أنه زنديق يقتل، وإن كتمه في صدره مات معتقدا له فسدت أخرى. قال فكبرت ثلاثا ثم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثا فإنه لن يحس ذلك إلا مؤمن. حديث ضعيف، ويغني عنه حديث ابن عباس عند أحمد وما تقدم عن أبي هريرة وما جاء عن ابن مسعود عند مسلم. قال وعن عقبة بن خالد السكوني أي الإسناد السابق، قال حدثنا أبو سعد سعيد بن مرزبان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن حتى يقولوا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، وهذا من جرأتهم، نسأل الله السلام والعافية. والحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك، وجاء عن أبي هريرة أيضا أنه رأى ذلك الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله، فإذا وجد ذلك فالحل في الانتهاء. الله خالق كل شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، الظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. فما عالج المرء نفسه في باب الخواطر بمثل دفعها وعدم الاستجراء معها، فإن الشيطان إذا جاريته جارك بوساوس تفسد الدنيا والآخرة. قال: باب الظن، يعني الظن المذموم وهو ظن السوء. قال الله عز وجل: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وأما الظن الراجح فهو من العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختلفون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتهم بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. يعني اجعل الإنسان يرحمك الله يسيء الظن بنفس بزوجه وولده وتلميذه وشيخه وجاره، وأغلب الوقت يحمل الناس على السوء. والصحيح أن الناس يعاملون بما ظهر، هذا الذي كلفنا الله به. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذون بالوحي، وأما الآن فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وسريرته إلى الله، ومن أظهر لنا شرا لم نؤمنه ولم نقربه وإن قال بأن سريرته حسنة. فكم من أسر شردت، وكم من صحبات انقطعت، وكم من أواصر خير ذهبت بسبب ظن السوء. وإذا دخل في الإنسان ظن السوء، الجميل إليه إساءة، والوصل له قطيعة، والإحسان إليه مذمة. ربما تهدي له ويقول: ما أهدى لي إلا لشيء في نفسه. ربما تبتسم له يقول: ما ابتسم لي إلا أراد كذا. فيبقى مريض النفس على من أحسن إليه. فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا. التجسس تتبع العورات، وقد تقدم بعض ذلك، وفي بعضها: ولا تحسسوا. قيل: التجسس في الشر والتحسس في الخير. ولا تنافسوا، التنافس المذموم، وإلا التنافس في أعمال الآخرة أو حتى التنافس في أمور الدنيا بما لا ترك لما ينفع في الآخرة لا حرج منه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون في شهر الآخرة. لكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قالوا: نكون كما أمرتنا يا رسول الله. قال: بل تتنافسون، مبدأها التنافس ثم تتحاسدون. من التنافس إلى التحاسد المذموم، ثم تتقاطعون، ثم تتدابرون، ثم تعمدون على رقاب المهاجرين فتجعلوا بعضها على بعض. ولا تدابروا، هذا بعد أن يقع التحاسد وتقاطع يقع المدابرة، مدابرة الأنفس وربما مدابرة الأجسام. ولا تحاسدوا، تحاسد تمني زوال النعمة عن الغير مذموما، من صفات المنافقين والكافرين: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا. الذي أبيح الغبطة، لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة إلا في اثنتين، يحب أن يكون له مثل أخيه فيعمل مثل أخيه. أما تمني زوال النعمة عن الغير أو نقص النعمة عن الغير لا سيما المسلم، هذا من الحسد المذموم. ولا تباغضوا، التباغض من أجل الدنيا، وأما من أجل الآخرة فإننا مأمورون ببغض الكافرين وبغض المنافقين والمبتدعين، وكل بحسبه. وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وله طرق بمجموعها تصل إلى 10 أمور منهي عنها في هذا الباب بها المفسدات، نسأل الله السلامة والعافية. مفسدات الأخوة، مفسدات الدنيا والآخرة. قال فيض القدير إياكم الظن، يحذر اتباع الظن واحذر سوء الظن بمن لا يساء الظن به من العدول، والظن تهمة تقع في القلب بلا دليل، قال الغزالي وهو حرام كسوء القول، لكن لست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء. أما الخواطر وحديث النفس فعفو بل الشك عفو أيضا، فالمنهي عنها أن تظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب، وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يحتمل التأويل، فعند ذلك لا تعتقد إلا ما علمته وشاهدته، فما لم تشاهده ولم تسمعه ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساق، انتهى. وقد قيل إذا ساء فعل المرء ساء ظنونه، وصدق ما يعتاده من توهم، وعاد محبيه بقول عدوه، وأصبح في ليل من الشك مظلم. وقول أكذب الحديث أي حديث النفس، لأنه يكون بإلقاء الشيطان في نفس الإنسان. واستسكيل تسمية الظن حديثا، وأجيب بأن المراد عدم مطابقته الواقع قولا أو غيره أو ما ينشأ عن الظن، فوصف الظن به مجازا إلى غير ذلك مما قاله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نسائه وهي صفية كما جاء في بعض الروايات، إذ مر به رجل، بل في بعضها رجلان كما في الصحيحين، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان إن هذه زوجتي فلانة صفية على رسلكما، إنها صفية. قال من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، يعني يقول أنت منزه أن يظن بك ظن السوء، لعلمهم بعدالته ولعلمهم بفضله ولعلمهم بمراقبته ولعلمهم بخير حاله. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويوسوس له ويفسد عليه. ولو تأمل متأمل ما وقع من ذي الخويصر التميمي علم ذلك يقينا حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتألف الناس على الإسلام فقال اعدل يا محمد، فقال والله إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فذلك لما قذف الشيطان في قلبه واستجراه الشيطان وتلفظ به واعتقده وصار من المنافقين. واستدل بهذا الحديث على أن الشيطان يتلبس بالإنس، قال الله عز وجل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وعامر ينكره العقلانيون وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والواقع يدل عليه، فكم من أناس يصرعون بسبب الجن فإذا ما رقي وإذا به يتكلم بلغة غير لغته، وربما كان أقوى منه في حال عدم مسه من الجن. قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد أخوه عبيد القرشي قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال ما زال المسروق منه يتظن حتى يصير أعظم من السارق. استنكره أحمد العقيلي. يحيى بن سعيد هو ابن أبان القرشي الأموي، انكر حديث هذا. والمعنى ما زال المسروق منه يتظن، يشتكي ويتكلم ويسيء الظن بهذا وبهذا وبهذا حتى يصير أعظم من السارق لكثرة ذنوبه ومعاصيه التي ارتكبها. عيسى بن مريم عليه السلام حين رأى رجلا يسرق قال والله ما سرقت، قال آمنت بالله وكذبت عيني. وبعضهم ربما يبقى يقلب طرفه في جميع من إليه ويلقي عليهم التهمة جميعا بسبب أمر لو احتسب لرده الله إليه أو لو أجره الله عليه. هذا أمر واقع، ومما يذكره الناس من باب الحكايات، وقد تقع أو قد لا تقع، إنما من باب يعني دلالة على الواقع، أن رجلا أضاع فأسا وكان له جار، فعند ذلك ظن أن هذا الجار هو الذي أخذ الفأس، فأصبح الصباح على هذا الظن. فلما رأى جاره وسلم عليه قال هذا سلام صاحب الفأس، ومشى، قال هذا مشية سارق الفأس، وعامله تلك المعاملة حتى إذا كان بالليل بينما هو في بيته وجد الفأس، فأصبح ينظر في صاحبه لا هو سارق الفأس ولا ابتسامته ابتسامة صاحب الفأس ولا شيء، لأن الإنسان ينظر إلى الآخر بقلبه، فإن كان قلبه محبا له رآه حبيبا، بل ربما لو وقع منه الخطأ لحمله على المحمل الطيب. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية، بينما إذا أبغضه حمله على المحمل السيء، فكل ما صدر منه يحمله على ذلك المحمل، صلى الله السلام والعافية. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرة عن بلال بن سعد الأشعري أن معاوية كتب إلى أبي الدرداء اكتب لي في الساق دمشق. عبد الله بن عثمان بن عبيد الله مجهول. فقال مالي وفي الساق دمشق ومن أين أعرفهم؟ فقال ابنه بلال أنا أكتبهم فكتبهم. قال من أين علمت؟ ما عرفت أنهم في الساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسك ولم يرسل بأسمائهم. الأثر ضعيف، والمعنى أن كثيرا من الناس الذين تظن فيهم الفسق ربما كانوا على غير ذلك. والمراد من الأثر هل وقفت على أفعالهم الفاسقة حتى تكتب عليهم أنهم فساق؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، الإنسان مسؤول عما يكتب وينطق. وما أسوأ الجواسيس في هذا الزمن، لا سيما الذين يتجسسون على المستقيمين، ربما لمزوهم ووصفوهم بما هم منه براء، بل إنهم يتطلبون للبراء العنت، نسأل الله السلامة والعافية. وأما لو كانوا ينقلون ما نحن عليه من تعلم التوحيد وتعليمه، ومن تعلم السنة وتعليمها، لقلنا لهم وعيرنا الواشون أني أحبها وتلك شكاة عاري عنك عارها. لكن الواقع أنهم يكذبون ويزيدون, يزيدون إن كان ثابتا ما بالك بما يكذبون ويفرقون فيه. باب حلق الجارية والمرأة زوجها, يعني حلق شعره سواء ما الشعر الظاهر كالرأس أو الشعر الباطن إذا احتاج إليه لا حرج من ذلك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني سكين بن عبد العزيز بن قيس عن أبيه, عبد العزيز بن قيس مجهول وسكين روايته عن الضعفاء, قال دخلت على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجارية تحلق عنه الشعر وقال النورة ترق الجلد. النورة يستخدموها استخدام المزيلات في هذه الأزمنة, مزيلات الشعر لأنها تحرقه وتزيله, والشاهد أن هذا الأمر الذي بوب عليه لا محذور فيه, فلها أن تحلق له ما يجوز أن يحلق, فهي زوجته أو أمته, والله المستعان. باب نتف الإبط, سواء نتف لنفسه أو نتف له غيره, لا سيما إذا كانت زوجة أو أمة, وإذا عجز عن نتفه فله أن يحلق, مسألة واسعة, وله أن يزيله بالمزيلات. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن الشهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس, هذا يشعر بأنها محصورة في الخمس, وقد جاء بلفظ خمس من الفطرة كما سيأتي, وهذا يشعر أن من للتبعيض, وفعلا أن الفطرة أكثر من خمس, فقد جاء في حديث عائشة وإن كان في سند مصعب بن شيبة في مسلم عشر من الفطرة, وهكذا جاء تفسير ابن عباس عند قول الله سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن وسنده لا بأس به, موقوف عليه. قال الختان, وقد تقدم الاستحداد, حلق العانة وما إليها ونتف الإبط, لأن إبقاء الشعر الإبط يؤدي إلى روائح كريهة, وربما اجتمع فيه القمل, وربما سبب جراحات إلى غير ذلك. وقص الشارب, قصه أو حلقه كله جائز, فقد جاء في الحديث ماذا, احفوا الشوارب, جزوا الشوارب, وأشار النووي رحمه الله أن الإحفاء بمعنى الاستئصال. وأما قول مالك أن من حلق شاربه يعزر, هذا القول مردود عليه بقوله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر, وتقليم الأظفار أي قصها, وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في موطن آخر, الحديث متفق عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة, الختان وحلق العانة وتقليم الأظفار ونتف الضبع وقص الشارب. قال حدثنا, يعني نتف الضبع معنى نتف الإبط, ومنه الاطباع لأنه يضع إحرامه تحت يده اليمنى. قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه خمس من الفطرة, تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان. باب حسن العهد وأنه من الإيمان, وفيه حديث حسنه الشيخ الألباني وهو مخرج في تحقيق على الإيمان للقاسم بن سلام رحمه الله، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو عند زوجه إذ جاءت امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ قالت: جثامة. قال: بل أنت حسانة. ثم هش لها وبش وقال: مرحبا. ولعله ذبح لها. قيل له: تفعل هذا مع هذه المرأة؟ قالت: إنها من صديقات خديجة وحسن العهد من الإيمان. إيش معنى حسن العهد؟ يعني كنت مع أحدهم على حال طيب، لا تنسى هذا الفضل، ابقى له هذا الفضل وهذه المنزلة. حتى لو قدر أن رجل فارق امرأة أو فارقته، يبقى بينهم حسن العهد بعدم الذم وعدم الغيبة وعدم الطعن. لكن كثير من الناس يذهبون حسن العهد بمجرد ما يختلف مع أخيه، وإذا به يلقي عليه كل مذمة وكل عظيمة. فانظر إلى قوله حسن العهد. العهد هو الوقت القديم الذي كان عليه، فيبقى ذاكرا لحسنه لا ذاكرا لشؤمه. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: ولا تنسى الفضل بينكم. قوله: إن حسن العهد أي الوفاء والخفارة ورعاية الحرمة من الإيمان، أي من أخلاق أهل الإيمان ومن خصائلهم أو من شعب الإيمان. ويكفي الموفي بالعهد مدحا وشرفا قول من علت كلمته: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. وقد تضافرت على حسن العهد مع الأخوان والخلان أهل الملل والنحل، وأعظم الناس وفاء بذلك ومحافظ عليه وإن تقادم عهده. قال الصوفية: وأنشد بحضرة العارف الشاذلي: الله، ما عندهم حسن عهد، ما عندهم حسن عهد مع الله، كيف يكون معهم حسن عهد مع غيرهم؟ إلا إذا كانوا على مذهب حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا عليه وعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه من المدخولات على بعض الكتب، أنهم يثنون على الصوفية إما بالزهد، ولا زهد عندهم، زهد مصطنع، وإما بالعفة، ولا عفة عندهم، عفة مصطنعة إن وجدت، لا سيما من وصل منهم إلى القول بالحلول والاتحاد، ما يبقى عنده شيء حرام، الخمر وغير ذلك يتعاطاه، لأنهم يعتقدون إذا وصلوا إلى درجة اليقين رفعت عنهم التكاليف وأبيحت لهم المحظورات، ويبقى هذا الدين دين العامة. هذه الكلمة من المناوي في فضل القدير كلمة غير مقبولة، فإن إساءة الظن بالرافضة والباطنية والصوفية لا سيما عباد القبور منهم الحلولية والاتحادية من الأمور المتعينة شرعا وقدرا، شرعا لأن الله أمرنا ببغضهم والبراءة منهم والبعد عنهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. وقدرا لأن الثناء على مثل هذا الصنف خيانة وزور. إذا كان شهادة الزور على إنسان بأنه سرق ولم يسرق، أو أنه بريئه سارق، من كبائر الذنوب وعظيم الآثام، فتزكية المبتدعة دعاة الضلالة أعظم في الزور من شهادة تزهق بها نفس، لأنه ارتكب شهادة مجرم، أزهقت نفسه بسبب شهادة الزور. لكن التزكية لمثل هؤلاء تزكية لمنهج بطال ولمذهب ردي، ربما يؤدي بأناس إلى النفاق وإلى الزندقة وإلى الإلحاد وإلى فساد الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان مجهول. قال: حدثني عمار بن ثوبان مجهول. قال: حدثني أبو الطفيل عامر بن مات الآخر من مات من الصحابة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة، مرجعه من حنين، وكان في شوال السنة الثامنة من الهجرة. وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير، يعني يحمل شيئا من لحم البعير كما هو حال صغار السن. فأتتهم امرأة فبسط لها رداءه إكراما لها. قلت: من هذه؟ قال: هذه أمه التي أرضعته. خرجه أبو داود وهو ضعيف، ولكن يغني عنه الحديث الذي تقدم: حسن العهد من الإيمان. قال رحمه الله: باب المعرفة، يعني المعروف بين الناس. المراد بالمعرفة هنا المعروف بين الناس، إذا أحسنت إلى أحدهم بالمعروف يتعين عليه رد المعروف. ولما تكلم أبو بكر رضي الله عنه على من يا أخوة؟ قال: لو لا يد لك عندي لا جزيتك بها. عندما قال له: امصص بدر اللات، قال له: لولا يد لك عندي لجزيتك بها. فقد كان الناس على حسن المعروف ورد المعروف، والجميل يؤثر. يذكرون أن وزيرا لمختنصر أراد قتله، فقال له الوزير: امهني أياما. وكان مختنصر إذا أراد أن يقتل أحدا ألقاه بين الكلاب الضارية فتأكله حيا. فقال: أمهني أياما. فكان يخرج من عنده ويلقي خبزة أو شيئا لتلك الكلاب. فلما جاء اليوم المعهود ألقاه إلى الكلاب، مع جوعها بصبصت إليه ولم تتعرض له. فقال له: ما شأن الكلاب وشأنك؟ قال: أيها الملك، أحسنت إليها مرة أو مرتين فرعت العهد الذي بيني وبينها، وخدمتك كذا وكذا من السنين ولم ترعى ذلك العهد. فيضرب بالكلب المثل في الوفاء ومعرفة المعروف. وينبغي للمسلم أن يكون عارفا للمعروف، إنما يعرف الفضل الذي الفضل ذووه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا الله. وأعظم المعروف جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين والسنة. ولذلك يتعين علينا أن نحبه أكثر من أنفسنا، أن نسلم عليه وأن نصلي عليه وأن نعزره ونوقره. وهكذا معروف الصحابة لا ينكر، بل يذكر ويشهر، ولا يذمهم إلا من خذل من هذا الدين لعقيدتهم ولدينهم ولحسن أفعالهم. وهكذا معروف الأب والأم، يجوز أن ينكر بل يحسن إليهما. وبالوالدين إحسانا، قرن الله حق الوالدين بحقه في مواطن، إلى غير ذلك. فمن صنع إليك معروفا فجازه بالمعروف، ومن صنع إليك إساءة فإن استطعت أن تتجاوز فهذا هو المطلوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي، قال: إن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل. ولن يزل معك من الله ظهيرا عليهم، ظهير عليهم ما دمت على ذلك، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أخرجه مسلم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعبة قال: رجل أصلح الله الأمير، إذنك يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن، يعني آذنك الحارس يعرف رجالا فيؤثرهم بالإذن ويمنع غيرهم. قال: عذره الله، يعني معذور في هذا الصنيع. يأتي إليك من تعرفه وترده، هذه ستكون شديدة عليه. إن المعرفة لا تنفع عند الكلب العقور وعند الجمل الصعول، وهذا أثر جميل. إن المعرفة لتنفع عند الكلب العقور، يعني إذا أحسنت إلى الكلب العقور لم يأذك ولم يتعرض لك. وعند الجمل الصؤول، جمل صائل، إذا تعرضت أحسنت إليه وإذا به أنقاد. عروة، عروة بن مسعود الثقفي، فقال له أبو بكر: امصص بدر اللات، نحن نفر عنه وندعه. قال: من ذا؟ قال: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. انظر إلى هذا الشأن. قال: ما أبلع بالصبيان بالجوز؟ يعني بعض الألعاب التي ربما ينكر على كبار السن فيها، لكن يتجاوز عن الطفل الصغير في بعض الألعاب. ومثلهما يسمى الآن بالزرقيف. إنما الممنوع فيه أن يقع بينهم المقامرة، وأما كون هذا يرمي وهذا يرمي وهذا لا حرج في ذلك، لكن يعلمون أن المقامرة لا تجوز، من أن الذي يصيد يأخذ الجميع، إلا إذا كان فيه واحد ثالث كأب أو متطوع يقول: من أصابها أعطيناه 5 أو أعطيناه 10، باب التعويد لهم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب، يعني لا تربي الكلاب، ومع ذلك الألعاب 3: الأول ألعاب جاء الشرع بها كركوب الخيل ويلحق بها الرماية والسباحة ونحو ذلك، هذه يرخص فيها. الثاني ألعاب جاء النهي عنها كالنرد ويلحق به الشطرنج، هذه يمنع منها. الثالث ألعاب سكت الشرع عنها فهي مباحة ما لم تكن فيها حرمة ومعصية. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثنا شيخ من أهل الخير يكنى أبا عقبة، مجهول، قال لكن هو يخبر عن نفسه، بعضهم يمشي مثل هذا الحديث. قال: مررت مع ابن عمر مر بالطريق فمر بغلمة من الحبش فرآهم يلعبون فأخرج درهمين فأعطاهم، يعني أحسن إليهم ولم يزجرهم عما هم فيه من اللعب. فإن الأطفال لا بد لهم من شيء، لكن لا يقع منهم التجاوز إلى المحظور، هذا هو الذي يتعين علينا كآباء أو نحو ذلك. قال: حدثنا عبد الله قال: أخبرني عبد العزيز بن أبي سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلي صواحبي يلعبن باللعب البنات الصغار. أصله في الصحيح، صحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أدخل إليها البنات الصغار التي يلعبن في الشارع عند عائشة، يلعبن معها ويعملن البنات بنات، كما هو حال بعض الأسر الآن، تأخذ مثل الجورب وتعمله مثل البنت، تحمله وتقوم به. أما التصاوير التي فيها صور النساء فهذا يبتعد عنه. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مع أن عائشة رضي الله عنها صارت مزوجة، لكن ما زالت في سن تحتاج إلى بعض اللعب. والأطفال إذا لم يأخذ حظه من اللعب في أيام صغره سيأخذ حظه منه في أيام كبره، وبعد ذلك تندم. لكن حاول أن تدخل عليه من الألعاب المباحة والمشروعة كتعليم السباحة، تعليم الرماية إن كان هناك قدرة لها، كذلك تعليم ركوب الخيل، ويتحافظ ببعض الألعاب كالسيارات أو الطائرات. فهذه السيارة التي أنت تراها لعبة هو يراها يعني سيارة، وربما يبقى معها يدفدف فيها ويشعر أنه طلع العقبة ونزل الوادي ومشى السهل. وهكذا ما تسمى بالطائرة، بل ربما نام على تلك اللعبة يبات ليلته يعني في أحلام أنه طلع وركب ومشى ويدخل عليه السرور. هذه أمور مطلوبة وأمور مباحة وأمور موافقة للهدي النبوي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة مع أنها زوجة ربة بيت، فكيف بغيرها من البنات اللاتي لم يزوجن بعد وما زلنا في سن الصغر؟ فمثل هذه الآداب يحتاجها المسلم فضلا عن غيره. فإن الكفار يعني يذمون المسلمين بأنهم في شدة على أبنائهم وكذا، والحقيقة أن الإسلام هو الذي رعى حق الطفولة وحق الأمومة وحق البنوة وحق الزوجة، وجميع الحقوق موجودة في الإسلام. وقد تكلمت بحمد الله على هذه المسألة في كتابي الأدلة الرضية في بيان حكم الديمقراطية، ثم نقلت هذا الفصل بعينه إلى كتابي سلامة الخلف في طريقة السلف لأهميته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فالمتعين ابتداء حق الله في توحيده وإفراده بما يجب له، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم في متابعته وتعزيره وتوقيره إلى غير ذلك مما يتعين به، ثم حق الوالدين وحق الجيران وحق الأرحام وحق الأبناء وحق الزوجات وحق العبيد والخدم، بل حق الحيوان، بل حق أهل الذمة. فإن الإسلام قد جاء بهذه الحقوق أجمعها. قال: باب ذبح الحمام. الحمام من حيث هو حلال بالإجماع، بل جميع أنواع الحمام واليمام ليس فيها محرم، كما نقل ذلك الأقفهسي وغيره فيما يتعلق بهذا الباب، إلا حمام الحرم. ليس معناه أنه حرام لذاته، وإنما لكونه في الحرم. وصيد الحرم ممنوع على الحلال والمحرم، وصيد غير الحرم ممنوع على المحرم للحلال. ولا بأس من تربية الحمام، وإنما ما جاء في بعضها من الكراهة في الذي ربما يتلاعب بها ويشغل بها عن طاعة الله عز وجل. وحديث أن الذي يلعب بالحمام لا تقبل شهادته لا يثبت. قال: حدثنا شهاب بن معمر قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة، قال: شيطان يتبع شيطانه. خرجه أحمد وأبو داود بن ماجة. يعني يحمل على القول بصحة الحديث على أنها ألهته عن طاعة وشغلته عن واجب، وإلا فالأصل في ذلك الإباحة. وفي مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن يونس بن عبيد عن الحسن أن عثمان بن عفان كان يأمر بقتل الكلاب والحمام. وراه عبد الله بن أحمد عن شيبان عن مبارك بن فضالة ضعيف قال: حدثنا الحسن قال: شهدت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يوسف بن عبده قال: حدثنا الحسن قال: كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الكلاب بعد ذلك، مع أنه ابتداء كان يأمر بقتلها كما في حديث عبد الله بن مغفل وحديث جابر عليكم بالأسود البهيم فإنه شيطان ورخص في أمرها إلا أن يكون الأمر ما بلغ عثمان بن عفان. ومع ذلك هذا الخبر ضعيف في يوسف بن عبده بن ثابت العتكي البصري إلي الحديث. قال حدثنا موسى قال حدثنا مبارك عن الحسن قال سمعت عثمان يأمر في خطبتي بقتل الكلاب وذبح الحمام. ضعيف كما ترى فيه المبارك من فضاله والله المستعان عليه التكلان.